يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي حسينية. سأنوح ما غنت حمائم حاجري ويبوح مني بالغرام محاجري. لم أبك من فقد الشباب وما مضى من طيب عيش في الزمان الغابر. كلا ولم أندب طلولا باللوى كانت منازلهن بعض مشاعري. لكن بكيت لرزء آل محمد بمدامع تهمي كغيث ماطر. وكربتاه لمن ثوى في كربلا فردا وحيدا ما له من ناصر. كتبوا إليه وأزمعوا من بعدها غدرا فتبا للشقي الغادر. وافى ليرشدهم إلى طرق الهدى ويزيل عنهم كل غم غامر. لا راغبا في جمع دنياهم ولا يبغي سوى قمع الظلوم الجائر. حتى إذا وافى الطفوف تواثبوا بعوامل خطية وبواتر. والأرض ترجف والسماء بكت له بدم عبيط ساكب متقاطر. والشمس كاسفة وأملاك السماء يتعجبون من الظلوم الخاسر. ويلاه والأعداء قد ملأوا الفضاء بعساكر قد أتبعت بعساكر. والست في سبعين من أصحابه هم كالكواكب حول بدر زاهري. حتى إذا لقي الردى أنصاره نادى ألا هل للهدى من ناصري. ها هل من فتى يحمي حريم محمد من ناهب أو سالب أو ناظري؟ فتواثبوا بسهامهم ورماحهم، ويلاه من خطب عظيم جائري، صرعوه ظلما بالدماء وما له من غاسل أو ساتر أو قابر. من قصيدة لمحمد بن الحسن الحر العاملي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من صفر عام 1445 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر شهريور عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. السادس من شهر شهريور عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من آب أغسطس عام 1920 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله الميرزا محمد تقي جولشن الحائري الشيرازي. وقد ولد الشيرازي عام 1853 للميلاد في عائلة دينية تخرج منها الكثير من الفضلاء، وسافر في صباه إلى مدينة كربلاء المقدسة بالعراق ليدرس هناك العلوم الدينية، وسرعان ما بلغ درجة الاجتهاد، إذ تتلمذ على يد الميرزا الشيرازي في مدينة سامراء المقدسة شمال بغداد، ثم قام بتدريس العلوم الدينية كالفقه والفلسفة وأصول الفقه، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، والشيخ أغا بزرق الطهراني، والسيد جمال الدين الجول بايجاني، والسيد شهاب الدين المرعشي النجفي، ومحمد علي الشاه آباتي. وبعد وفاة الميرزا الشيرازي تصدى للمرجعية الدينية وسمي بالشيرازي الثاني، وكان في مقدمة العلماء الذين وقفوا بوجه الاستعمار البريطاني في العراق، مما دفع بالبريطانيين إلى إبعاده عن الساحة، فدبروا عملية اغتياله عبر دس السم إليه في طعامه رحمة الله عليه. ومن أبرز مؤلفات الشيرازي شرح على كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري، وشرح للمنظومة الرضائية للسيد صدر الدين العاملي، والقصائد الفاخرة في مدح العترة الطاهرة، وأيضا الرسالة العملية. في 11 من صفر عام 501 للهجرة توفي في مدينة صور بجنوب لبنان الفقيه والمحدث الشهير جعفر بن حسين بن أحمد المعروف بسراج. وقد ولد سراج عام 419 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية تجول في العديد من الأمصار الإسلامية لتلقي العلوم في مدارسها، فزار مصر وبلاد الشام. وقد كان من كبار أساتذة الفقه والحديث والقراءة والنحو في القرن السادس الهجري، ومن أبرز مؤلفاته كتاب نظام المناسك. وأخيرا وفي 28 من آب أغسطس عام 1957 ميلادي أطلق الاتحاد السوفيتي السابق أول صاروخ عابر للقارات بنجاح، ليبدأ بعد ذلك سباق التسلح بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. وبعد 40 يوما من ذلك التاريخ أطلق الاتحاد السوفيتي أول سفينة فضائية لتستقر في مدار الأرض باسم سبوتينغ 1. وقد أعلنت موسكو حينها بأنها ستبدأ بعد 5 أعوام بإرسال أول ملاح إلى الفضاء الخارجي. يذكر أن الأوساط الإعلامية الغربية أشارت في ذلك اليوم إلى أنه لو كانت تجربة إطلاق الصاروخ قد حصلت في عهد ستالين لكان قد قصف بريطانيا وأمريكا بالقنابل النووية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية. عندما يكون للثقافة في إيران طيف واسع من الألوان، وعندما تجذب الأخيرة نحوها الأسماع والعيون والقلوب، وعندما تأخذنا إلى جذورها الضاربة في تاريخ إيران القديم وهويتها وثقافتها وآدابها. ألوان ثقافية، برنامج يهتم بالحديث عن الأحداث والنشاطات والمؤسسات والوجوه الثقافية البارزة في إيران الإسلامية، وذلك عبر الحوار مع أصحاب الشأن. تأتيكم هذه الألوان الثقافية أسبوعيا، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 11:25 ليلا، فيما تعاد أيام الأحد في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. ألوان ثقافية.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزيورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا، سأتحدث إليكم اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو الإفراط في تناول السكريات. يا إلهي، أنا أعلم أنكم تحبون السكريات كثيرا، لكن احذروا يا أصدقائنا من كثرة تناول السكريات. حلوين. نحن الأطفال نحب الحلويات والسكاكر، نأكلها كل يوم، لكن هناك بعض الأطفال يأكل الكثير منها يوميا، وهذا ليس صحيحا، لأن الإكثار من تناولها يسبب لنا الأمراض. عن هذا الموضوع أحدثكم هذا اليوم، لكن ليس الآن، فقد حان الآن وقت الحزورة، وبعدها سوف نستمع إلى التمثيلية. حزورتنا يا أصدقاء هي: ما هو الشيء الذي في رأسه سبع فتحات؟ في رأسه سبع فتحات، فكروا جيدا وسوف تعرفون الحل إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، سنقدم لكم تمثيلية حلوة جدا، عنوانها هو: من لا يعمل لا يشرب. إنها تمثيلية جميلة جدا يا أصدقاء، أدعوكم للاستماع إليها.
حلوين، كان يوجد في إحدى الغابات الكبيرة نبع ماء زلال تشرب منه جميع الحيوانات.
أيها الغزال، على مهلك، لماذا تسرف في استخدام المياه؟ ها؟
ماذا تقول أيها الفيل؟ لهذا النبع مياه كثيرة، لا تقلق فإن المياه لن تجف.
حتى وإن كانت مياه النبع كثيرة، فلا يجوز أن نسرف أكثر من حاجتنا يا غزال.
حسنا، دوما تسدي نصائح إلى هذا وذاك.
الحق مع الفيل، نحن مقبلون على فصل الصيف الحار، ولم ينزل المطر بكثرة في الشتاء.
هل تقصد ربما نواجه الجفاف يا قرد؟
إذا لم نستخدم المياه بشكل صحيح، فقد نواجه أزمة حقيقية.
ماذا؟
نعم أحبتي، وفي تلك السنة كان فصل الشتاء قاسيا، فكانت الرياح شديدة فاقتلعت معظم الأشجار ولم ينزل المطر، فتضايقت الحيوانات من ذلك.
أيها الأسد، ما لي أراك حزينا؟ ها؟
أفكر فيما يمكن أن تفعله حيوانات الغابة بسبب قلة المياه.
أجل، إن المياه قليلة جدا، ماذا نفعل أيها الملك؟ ها؟
يجب أن يعلم جميع الحيوانات أنه لم ينزل المطر علينا هذا العام بكثرة، وليس لدينا ماء سوى ماء النبر، وسيكون الصيف حارا. يجب أن يمتنع الجميع من الإسراف.
أيها الأسد، لدي اقتراح.
اقتراح؟ وما هو؟
أقترح أن نحفر بركة كبيرة ونحضر لها الماء من النهر القريب طبعا من الغابة، نملأها بالماء ونشرب منها في فصل الصيف.
إنه اقتراح جيد أيها الفيل. أحسنت أحسنت حقا، فإن اقتراحك جيد جدا.
طيب أحبتي، أعجب الأسد بهذا المقترح وأمر الجميع بأن يبدأوا العمل بجد ونشاط.
هيا على الجميع أن يشارك في حفر البركة. هيا
نحن لن نشارككم في حفر البركة.
ولماذا أيها النمير؟
إن ماء النبع يكفينا، ولا نريد أن نشرب معكم من البركة.
ماذا تقول أيها ماذا تقول أيها النمير؟
نعم أحبتي الحلوين، كانت الحيوانات تتعاون في حفر البركة غير النمور.
لا حسنا أيتها الحيوانات، بعد شهر من العمل الدؤوب تمكننا من حفر البركة.
نعم،
والآن يجب أن تتعاونوا من أجل إيصال الماء من النهر إلى البركة.
حسناً أيها الأسد، لتقف القرود في صف طويل، أوله عند النهر وآخره عند البركة، وليحمل كل منكم دلواً ممتلئاً بالماء. ونحن الفيلة سنملأ خراطيمنا بالماء ونفرغها داخل البركة. حسناً
وبعد أسبوع قامت الحيوانات بملء البركة من الماء، ولكن النمور لم يتعاونوا في هذا الأمر.
أيها الفيل.
نعم أيها الملك.
كما كان متوقعا، فإن فصل الصيف بدأ بحرارة عالية.
أيها الأسد،
ماذا؟
إن مياه النبع قد جفت تماما.
هذا ما كنا نتوقعه من قبل. بالمناسبة،
نعم،
أخبرني عن حال النمور. ها؟
إنها ليست لهم مصادر مياه سوى النبع الذي جفت مياهه يا ملك.
اجعل حراسة مشددة على ماء البركة كي لا يقتربوا من مياهها حتى نلقنهم درسا لن ينسوه أبدا.
أفهمك أيها الملك.
هيا انصرف، هيا.
أحبتي، بينما كانت الحيوانات الأخرى تشرب الماء، لم تنجح محاولات النمور الكثيرة في الاقتراب من البركة.
أيها الأسد الكبير، تكاد النمور تموت عطاشا، ونشعر بخطأنا لأننا لم نشارك في حفر البركة، ولكن نرجو أن تسمحوا لنا بالشرب معكم.
يجب أن تستأذنوا من جميع حيوانات الغابة لتسمح لكم بالشرب، فإذا سمحت فإني لا أسمح لكم بالشرب إلا مرة واحدة في اليوم، أفهمت؟
ماذا نفعل؟ حسنا أيها الملك، حسنا.
نعم صغار الحلوين، اجتمعت الحيوانات وتشاورت في أمر النمور، ثم قررت أن تسمح لها بالشرب مرة واحدة في اليوم عقابا لها. وأخذت النمور تفكر في عمل يمكن أن تخدم به حيوانات الغابة لتوافق لها على الشرب في كل وقت.
في بداية العام الدراسي طلبنا أنا وأختي سناء من أمي أن تعطينا أسبوعية لنشتري بها ما نحب، وعندما أعطتنا ذهبنا واشترينا بها حلويات وسكاكر واحتفظنا بها في غرفتنا، وكنا نأخذ كمية منها إلى المدرسة، وحتى أننا كنا نتناول منها في البيت في كل الأوقات، وكنا نجلس إلى المائدة شبعانين لا شهية لنا للأكل ونأكل قليلا. بعد يومين عدنا من المدرسة فطلبت منا أمي أن نريها ما اشترينا، فأخذت منا الحلويات وقالت:
سنذهب اليوم عصرا إلى بيت صديقتي أم أحمد. حسنا
أصدقائنا الحلوين، سوف أخبركم بعد قليل بما جرى في اليوم التالي، لكن بعد الاستماع إلى فقرة اسأل وتعلم.
ما هذه الشجرة الكبيرة في وسط الزقاق يا أبي؟ هذه الشجرة لماذا لا يقطعونها؟
هذه شجرة معمرة، هل تعرف ما هي الشجرة المعمرة يا ولدي؟
لا، لم أسمع بها من قبل، هل هو نوع من الأشجار يا أبي؟
لا يا أحمد لا، الأشجار المعمرة هي الأشجار التي يصل عمرها إلى 500 أو 1000 سنة أو أكثر من ذلك.
وهل هذه الشجرة ما زالت حية يا أبي؟
نعم بالتأكيد يا ولدي، انظر إلى ذلك الغصن، ألا ترى فيه أوراقا؟
نعم رأيتها، ولكن لماذا لا يقطعونها؟ هل لأنها ما زالت حية يا أبي؟
نعم وكذلك لأنها معمرة أو قديمة جدا.
ولماذا بقيت هذه الشجرة حية لحد الآن يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد اسمع، بعض أنواع الأشجار قد تعمر لمدة 100 سنة ونوع آخر تعمر لمدة 500 سنة وبعضها لمدة 1000 أو أكثر.
سبحان الله، وكم يبلغ عمر أقدم شجرة في العالم يا أبي؟
قرأت أن أقدم شجرة حية في العالم عمرها أكثر من 5000 سنة.
عجيب. نعم. وكيف نعرف كم يبلغ عمر الأشجار؟
نحن لا يمكننا أن نعرف هذا، هناك طرق يعرفها المختصون وهم يقومون بإجراء اختبارات كيميائية وفيزيائية لمعرفة أعمار الأشجار المعمرة التقريبية طبعا، وهي طرق معقدة ستفهمها حين تكبر.
حين أكبر؟ أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أخواتنا الحلوين، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. هل أعجبتكم فقرة برنامجنا؟ الحمد لله. أخبرتكم يا أصدقاء أننا اشترينا حلويات وسكاكر وكنا نأكلها في المدرسة والبيت، ثم فكرت أمي أن تأخذنا إلى بيت صديقتها أم أحمد وهي طبيبة. هناك سألتها أمي:
هل الإكثار من تناول السكريات يضر الأطفال يا أم أحمد؟
فقالت أم أحمد:
نعم، لا شك أنه يضر بصحة الأطفال، فهو يسبب الكثير من الأمراض. الإفراط في تناول السكريات يسبب السمنة ويصيب الطفل بمرض السكري لا سامح الله، ويقلل من مناعة جسمه فيضعف جسمه، وتهاجمه الجراثيم والفيروسات، وحتى إنه يؤثر على سلامة الدماغ ويسبب مرضا في الكبد.
بعد أن سمعنا أنا وأختي سناء من الطبيبة أم أحمد عن أضرار الإكثار من السكريات، قررنا أن نأكل القليل منها يوميا، القليل منها، وفي المدرسة فقط، وفي البيت نتناول الفاكهة والطعام. هل تذكرون يا أصدقائنا الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ حسناً، سأطرحها ثانية لأصدقائنا الذين الآن انضموا لسماع هذا البرنامج. حجورتنا: ما هو الشيء الذي في رأسه سبع فتحات؟ سبع فتحات، هل تريدون توضيحاً؟ حسناً، على الرحب والسعة. هذا الشيء موجود في كل مكان، في السوق، في بيتكم، وحتى عندما يكون أحدكم لوحده في مكان ما. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتى سيد علي الباقي. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
سيد علي، هل سمعت بمقولة الإفراط في تناول السكريات؟
إيه.
ما معنى الإفراط في تناول السكريات؟
معناته يأكل حلويات هواية.
أحسن، ما هي الحلويات المضرة؟
الشكر.
نعم.
النبات.
نعم.
الحلويات هذا بقلاوة.
الإنسان لمن يأكل كثير من الحلويات أو من السكريات يضر بصحته أم ينفعها؟
يضر بصحته.
أحسن. طيب، ما هي أضرار الإفراط في تناول السكريات؟
راح يصير المرض بالسكر، ما يقدر يمشي وما يقدر يشيل في شيء، العين تضعف. إذا يصاب بمرض السكر سمح الله بقى يضرب أوبا يومية.
الآن أنا أرى أسنانك متساقطة، لماذا تأكل كثير من السكريات؟ طيب، الآن أنت قلت لا، يجب أن لا نتناول السكريات بكثرة، إذا لماذا أنت تأكل كثيرا حتى تتساقط أسنانك؟
واحد لازم إلا ويتشاي لازم يخشيك. أنا صغير وضعيف، إن شاء الله لمن أكبر أقلل السكر بعد.
طيب، هل تحفظ حديث عن الرسول سيد علي؟
قال الرسول صلى الله عليه وآله: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد.
أحسنت، شكرا جزيلا سيد علي الباقي.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم فإن الإكثار من تناول السكريات يسبب العديد من الأمراض، لهذا أريد منكم أن تفعلوا مثلي أنا وأختي سناء، وتأكلوا قليلا منها كل يوم قطعة أو قطعتين كي لا تمرضوا يا أعزائنا. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
عليك السلام يا نرمين،
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله يا حفيدتي، ما دمت أنت بخير فأنا بخير.
لقد اشتقت لمعلوماتك الرائعة والجميلة فجئت إليك بسرعة.
أهلا بك يا حفيدتي، هيا إذن ابدأي بتحريك الدولاب كي نبدأ محطة اليوم.
حسنا يا جدتي. انظر يا جدتي إلى الحرف المكتوب على الكرة التي خرجت من الدولاب.
نعم يا حبيبتي، إنه حرف الألف بقامته الرشيدة عاد إلينا.
جدتي.
نعم.
فكلماته هي أمي، أمل، أمال، إيمان، إنارة، إضاءة، أنوار، أبيض، إبرة، وغيرها من الكلمات.
هذا صحيح يا نرمين، بارك الله فيك.
وماذا لدى جدتي لتقدم لنا؟
سأتحدث لك عن ملكة مؤمنة عاشت بين يدي ملك ظالم.
ها، يبدو أنها قصة غريبة، ولكن أنا أتشوق للاستماع إليها.
نعم يا عزيزتي، نشأت هذه الملكة في أعظم القصور، وهي زوجة فرعون مصر الطاغي الظالم، واسمها آسية بنت مزاحم، ولها مع سيدنا موسى عليه السلام قصة. فعندما رأت وجهه المنير وهو في الصندوق نزل حبه في قلبها، وأخذت تقنع زوجها الفرعون بعدم قتله وبالاحتفاظ به وتربيته كابن لهما. في البداية لم يقتنع فرعون بكلامها، وأمام إصرار زوجته وافق، وعاش موسى عليه السلام معهما. نعم.
يا إلهي، إنها السيدة آسية زوجة فرعون، وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
نعم، عندما كبر موسى ورحل إلى مدين فرارا من ظلم فرعون وجنوده، وعاد إلى مصر مرة أخرى. بعد أن أرسله الله تعالى، كانت آسية أول المؤمنين بدعوته.
وما عمل فرعون الظالم عندما فهم الأمر؟ هل قتلها؟
عندما علم فرعون بإيمان زوجته بالله تعالى وبما جاء به موسى عليه السلام، جن جنونه وأخذ يتوعدها بعذاب شديد إن لم تكفر بالله تعالى، فأبت وظلت ثابتة على الحق، فأخذ فرعون يعذبها عذابا شديدا، ومع ذلك صبرت وتحملت العذاب الشديد طمعا بلقاء الله عز وجل والفوز بالجنة، ودعت ربها أن يبني لها بيتا عنده في الجنة، حيث جاء دعاؤها في القرآن الكريم.
يا إلهي، كم كانت صابرة وقوية في إيمانها بالله.
نعم يا عزيزتي، فاستجاب الله لدعائها ورأت مكانها في الجنة، فضحكت وماتت بعد ذلك إثر عذاب فرعون الظالم.
شكرا يا جدتي، كم كانت قصة رائعة ومفيدة.
أهلا بك يا حبيبتي، أعدك أن أقدم لك دوما معلومة جديدة، ولكنك اعديني أن تكوني شاطرة في المدرسة.
حسنا يا جدتي.
بارك الله فيك.
حسناً يا أصدقائنا الأذكياء، حسناً يا أبطال، حسناً يا حلوين، حسناً يا مؤدبين، من منكم عرف حل الحجورة؟ ها؟ نعم، حجورتنا يا أصدقاء كانت ما هو الشيء الذي في رأسه سبع فتحات، وقلت لكم إنه موجود في كل مكان، في السوق، في بيتكم، وحتى عندما يكون أحدكم لوحده في مكان ما. هل عرفتم ما هو؟ نعم يا أصدقاء، أنتم يا أصدقاء في رأسكم سبع فتحات، فلنحسب معا. حسنان، عينان، ومنخران، وأذنان، وفم. أحسنتم يا أصدقاء، عينان اثنان، منخران اثنان، أذنان اثنان، وفم واحد. إذن لديكم سبع فتحات. أنا أيضا لدي سبع فتحات. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي براعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي براعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي،
لقلب ذاب في جنبي. أنك الرحمن في رضوانه حسبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، قلب ذاب في جنبي.
طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي.
بكل الشوق في قلبي ضربت الباب يا ربي، وفي شفتي ضرات لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. تحدثنا في حلقة الأمس أيها الإخوة والأخوات عن دور المرأة في الثورة الحسينية، وقدمنا نماذج من الخطب والبيانات التي أذاعتها زينب عليه السلام وباقي بنات النبوة في الكوفة. غير أن دور النسوة قد تبلور وأخذ أبعادا حساسة وحاسمة وصارمة في دمشق بالذات، وهي عاصمة الحكم الأموي الذي خرج الإمام الحسين سلام الله عليه لإسقاطه بعد أن بانت وتكشفت خطوط الانحراف المختلفة لهذا الحكم. فقد جرت في تلك المدينة مناقشات حادة وخطب وتحديات اتضح فيها أن العنصر النسائي في الحركة الحسينية قد اتخذ مواقع هجومية على الطغاة بدءا من يزيد بن معاوية فما دون، بحيث إن هذا العنصر استكمل صورة الموقف الحسيني الذي أعلنه سيد الشهداء عليه السلام يوم عاشوراء في صرخته الخالدة: هيهات منا الذلة. وحسبنا أيها الإخوة في خطبة زينب عليه السلام في دار الحكم الأموي وبحضور يزيد نموذجا فذا على تلك المواقف الجهادية الرائدة. فبماذا صدحت ربيبة علي وفاطمة عليهم السلام، وكيف قالت كلمة الحق والحقيقة؟ لنقرأ بعضا من فقرات بيانها هناك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسول الله وآله أجمعين. صدق الله حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم قالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الإماء، أن بنا هوانا على الله وبك كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن؟ ثم استمرت سلام الله عليها في تقريعها له حتى قالت: فكت كيدك واجهد جهدك، فوالله الذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتخاب لا تدرك أمدنا ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذكرنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد؟ يوم ينادي المنادي: ألا لعن الله الظالم العادي، وإلى آخر حديثها. ولا شك إنه بيان عاصف أدلت به الحوراء في دار الحكم الأموي، وأعلنت فيه مع أخواتها أهداف ثورة أخيها الحسين عليه السلام، وكشفت مظلومية أهل بيت النبوة وأحقيتهم في سياسة أمور الناس. لقد كانت زينب عليها السلام تعلم علم اليقين أن يزيد قد مارس هو وأعوانه مختلف أنواع التضليل والتشويه في أذهان الناس من أجل إبعادهم عن معين الحق ونبعه الصافي، وكانت تعرف تماما أن حالات المناورة والغدر والمكر كانت السبل التي استخدمها هذا النظام المنحرف من أجل تحقيق أهدافه. لذا انبرت سلام الله عليها لتعرية هذا الخط المنحرف الذي ينتهجه البيت الأموي في توجيه دفة الحياة الإسلامية وتضليل سواد الأمة وإغراء ذوي النفوس الضعيفة منها، مذكرة في قبال ذلك بالقيم والمبادئ الإسلامية التي بعث بها جدها صلى الله عليه وآله وسلم لهداية البشر إلى الصراط المستقيم. ولولا أن الوقت ضيق لذكرنا لكم إخوتنا الكرام ردود الفعل الكثيرة والكبيرة التي خلفتها تلك الخطابات والبيانات الزينبية، تلك الردود التي تحدثت عنها كتب التاريخ الإسلامي وفصلتها وأوضحت أبعادها السياسية والاجتماعية، إلى أننا ندعو مستمعين الكرام وكل مسلم غيور لأن يقرأ صفحات التاريخ الناصعة المتعلقة بثورة الحسين عليه السلام، لا ليكتشف الحقيقة فحسب، وإنما ليتعلم من مدرسة الحسين دروس الجهاد والتضحية والفداء. وفي حلقة الغد سنتناول بعض الأصداء التي تركتها مواقف الحوراء سلام الله عليها. بهذا نأتي وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء،
قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين، روحي شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين، كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك صيح صيح عين، روحي شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا عين، جسمي مو أخلى من جسمك لا والله، دمي 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 مو أخلى من دم عينك، جسمي مو أخلى من جسمك، دمي مو أغلى من دم، كل قطرة دم صوتك صوتك، كل قطرة دم بشرياني يا حسين، روحي شلون تظل بجسمي منذكر جسمي يا يا حبيبي، كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين، روحي شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين، جسمي مو أغلى من جسمك، جسمي مو أغلى من دمي، دمي مو أغلى، جسمي 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 مو أغلى يا حبيبي يا حبيبي، دمي مو أغلى يا حي العايش على رموشي، حليم كله بيتجسم سحير شوقك يا ابو الأكبر، يسايرني خلايا الدم يا هل عايش على رموشي، حلم كله ضيت جسم سحير شوقك يا ابو الأكبر، يسايرني خلايا الدم جسد ومثلك كوكب، أصد لجروحك أتوهم أشوف أنكيل جريح منك، تغار لي الدنيا يتبسم، تغار لي الدنيا يتبسم، عجيبة ذبيح ضام عجيبة ذبيح ضامي، يا لن كل عين إلك زمزم، والعجب تنزفت روحك وانت الكل جرح بلسم